لله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا هو المجلس السابع من الدروس العلمية في شرح صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله، والذي يوافق يوم الاثنين السابع عشر الخامس عشر من شهر ربيع الآخر سنة 1421 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، السابع عشر من شهر يوليو سنة 2000، والذي نعقده في مسجد الإمام البخاري في مدينة طنطا. قال مسلم رحمه الله: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كثمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر ح، وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه، حدثنا أبي حدثنا كثمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. انطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. وفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيصل الكلام إليه، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتفكرون العلم وذكر من شأنهم، وأنهم يقولون ألا قد يزعمون ألا قدر وأن الأمر كله. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قدر الله عز وجل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الله. وكنا وصلنا إلى هذا المقطع من الحديث، وافتتحنا في المرة الماضية الكلام عن آداب طالب العلم. وهنا نقف عند قوله: إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. العلماء ذكروا أنه من الآداب التي يتحلى أو التي يستحب أو يشرع للعالم أن يتحلى بها أن يكون طيب الملبس حسن الملبس طيب الرائحة. وهذه الحقيقة المسألة فيها تفصيل ينبغي أن يرجع إلى كثيرة العلماء في فهمها، فكثير من أهل العلم لم يكن عليهم هذه البذلة الطيبة وهذا السمن الطيب، بل كثير منهم كانوا يتقشفون، وقليل منهم أو بعضهم كان أيضا يحرص على حسن سمته. ومن هؤلاء كان الإمام مالك رحمه الله. فالإمام مالك كان من أحسن الناس ثوبا ومن أطيبهم ريحا. وهذه المسألة كما قلت تحتاج إلى النظر في سير السلف الصالحين. فأحيانا الزي الطيب النظيف الذي يظهر عليه أثر النعمة يكون سببا في وصول الدعوة، وأحيانا يكون الغنى كذلك. إذا يعني كان العالم مستريحا من الناحية المادية فكثير من الناس يقبل كلامه ويحترمه على أساس أنه غير محتاج. ومما يعني يلفت النظر إليه أن بعض الناس لما رأى بعض العلماء بنى دارا مثلا ومثلا زرع حولها زرعا بدأ يتكلم في حق هذا الإنسان، يقول طيب أين الزهد الذي يكلمنا عنه؟ ولما ينفق كل هذه الأموال الطائلة في مثلا عمارة هذه الفيلا أو في عمارة هذا البيت، طيب لما يأخذ يتكلم ويتصدق بالباقي على طلب العلم الذين لا يجدون نكاح لا يرجون نكاح. وكذلك فإحنا بنقول يا إخوانا يعني بهذه المناسبة أريد أن أصحح شيئا يقع فيه بعض إخواننا تبعا للعوام. العالم لما يظهر عليه نعمة يقول لك بيجيب تمويل، وكذلك ولما الرجل صاحب الدنيا كل يوم يغير سيارة وكذلك ويرفض في النعيم ويشتري الشقة مثلا على الدين بخمسين مليون، والكلام ده كان حوالي 4-5 سنين، عمارة على الدين طويلة عريضة عبارة عن شقتين، وخلال شقة على الدين وشقة على الفيل، فيل واحدة حيوان يعني، اللي على الدين بخمسين مليون واللي على الفيل بثلاثين مليون، وخلال والأسانسير تدخل بالسيارة تحت الأسانسير ويطلع بيه لحد باب الإيه؟ فالغرفة وقتين ان في مطار فوق العمارة، لو ما عنده غالية فلتر ولا حاجة ممكن ينزل فوق ايه؟ فوق العمارة. وكذلك ويتفاخروا بهذا، ودي طبعا هذا يعني شيء من مئات الاشياء عندهم، يعني شيء شبه 50 مليون هذا شيء بسيط عند هذا الانسان، مع يعني هذا الانسان الذي اشترى الشيء 50 مليون لا يستمتع بالنيل لو اشترى هذا المكان من أجله، لأنه طول النهار في المكتب والموبايل والمواقع والمصانع والمتاجر والكلام ده، وذلك الذي يستمتع بالنيل هو البواب، وذلك شد الكرسي بتاعه طول النهار قاعد قدام الايه؟ قاعد قدام العمارة، هو ده اللي يستمتع بالنيل، إنما ده لو جاء آخر النهار صار مصر بليل ساعة بليل شد الستارة كده وبص بص على النيل ناحية 50 مليون. وذلك فلما أهل الدنيا يعني يتوسعوا في هذه الدنيا وكذا، ما في أحد يقول من أين له هذا ومن أين جاءوا هذا. أول ما يعني يروا أثر النعمة على واحد من أهل العلم يبتدوا إيه يتغامزون، من أين له هذا؟ وجاب الكلام ده منين؟ كأنه مقدر على العلماء أن يعيشوا عيشة الفقراء، وإن أي واحد منهم ربنا سبحانه وتعالى يقف عليه الرزق يتساءلون من أين لهم هذا؟ وكأن الشرف يا اخوانا لابد ان يكون مشردا في الارض، والشرف لابد ان يكون فقيرا. مين من يقول هذا الكلام؟ نعم اهل العلم لا يحرصون على الدنيا بطبيعه الحال، لكن اذا وسع الله تبارك وتعالى على انسان فحمد الله تبارك وتعالى عليه، ها قد ادم عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يعني عليه بدة رديئه وثيابه غير نظيفه، فقال أرب مال أنت؟ قال نعم. قال من أي المال؟ قال من كل المال. قال إن الله عز وجل إذا أنعم على عبد فهو يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ولأن يعيش المرء في قصر مني يعمره بالتسبيح خير له من أن يعيش في كون يتقلب فيه أشر المرض. سنقلها مرهونة ب يعني ذكر مرهونة بسلامة القلب، مع أن هؤلاء الذين يعني يقولون كان ينبغي على العالم ان يعيش عيشة يعني متوسطة ويكفل الباقي على طلاب العلم، بل ان راى انه لا يفعل ذلك، وان هو له مجاهدات، وان له بينه وبين ربه تبارك وتعالى برضه بذل وعطاء وتسبيح وتحميد الى اخره. فالقصد ان يعني الحرص على اللذة الطيبة هذا شيء جاءت به النصوص الشرعية، ومن هذا الحديث أخذ أهل بعض أهل العلم استحباب أن يظهر العالم بمظهر حسن حتى يكون لذلك يعني وقع في نفوس العالم. أيضا من الآداب التي ذكرها أهل العلم في هذا الباب هو توقير مجلس العلم، توقير مجلس العلم. وأنتم تقرؤون في الأحاديث أن الصحابة كانوا يجلسون في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام كأن على رؤوسهم الطيب، كأن على رؤوسهم الطيب. ابن الأنباري رحمه الله يقول كما ذكره الخطيب البغدادي في كتاب الجامع الأخلاق الراوي وآداب السامع، يقول في قول العلماء كأن على رؤوسهم الطيب قولان. القول الأول إشارة طبعا إلى السكون، لأن الطير لا يقع إلا على ساجد، طير لا يقع إلا على ساجد، فإذا سكن المرء يقال كأن على رأسه الطير، للإنسان لو حرك رأسه كده يوم الطير يطير، أما إذا سكن هكذا فيوم الطير يأنس بهذا السكون. القول الآخر يقولون إن سليمان عليه السلام كان إذا أراد أن يدخل إلى جولة كان يقول للريح أقلينا وللطير أقلينا، فكان الطير يظل سليمان عليه السلام حيث لا تنقص إليه حرارة الشمس، وكان سليمان عليه السلام مهيبا لا يكاد أحد ينظر إليه هيبة له، فإذا رأوا عالما أو قارئا للقرآن يحاضر مثلا والناس شهود قالوا كأن على رؤوسهم الطير تشبيها له بسليمان الذي كان الطير يكون على رأسه، وكان هؤلاء الرعية ما يكادون ينظرون إليه أيضا. لكن التعبير هذا كان على رؤوسهم الطير يشير إلى شدة الانتباه، فلهذا كان العلماء من السلف يغضبون أشد الغضب إذا وجد الطالب منشغلا بطلب العلم حتى لو كان يبري قلبه. وكان ابن عوف وكان عبد الله بن نمير وكان يبري قلبه في المجلس أخذ معه ومضى. ذلك محمد بن سلام أو سلام شيخ البخاري على يعني حوليه في ضبط اسمه، وكأن المشهور سلام وسلام هذه يعني سلم التشديد أشهر منها بالتخفيف، لهذا ألف الإمام ابن نصر في دمشق رسالة سماها رفع الملام عمن خفف شيخ البخاري محمد بن سلام، وكذلك عيول يعني الذي يقول محمد بن سلام لا نلوم، هذا يدل على أن الأصل إيه؟ التشديد، ها؟ أن قال محمد ابن سلام، طيب من قال سلام نقول له سلام، ها؟ يعني لا نعلمه، وهذا يفهم من عنوان رسالة ابن ناصر الدين الدمشقي. فمحمد بن سلام يعني سن القلم انكسر وهو بيكتب في مجلس بعض شيوخه، فقال قلم بدرهم، فتطايرت عليه الأقلام، لأن الدرهم كان يجيب 100 ألف، فهو طبعا إيه؟ حريص على ألا يضيع شيئا من وقته وألا يزعج شيخه، فقال قلم بدرهم فكلهم حلفوا إيه؟ حلفوا الإلام عليه، واختلف. فكان العلماء يرون إن الطالب يقعد يبري بقى الألم الكلام ده هذا إيه؟ يكون قليل الاكتراث بمجلس العلم. طبعا نقول هذا الكلام لأن فيه بعض الناس لا يؤثرون مجالس العلم نظرا لهوان العلم على الناس، لهوان العلم على الناس. انا يعني كنت في بعض مجالس شيخنا الالباني رحمه الله ورايت بعض الشباب والله يجلس على نائم على ظهره وحاطط رجل على رجل ورجله في وش الشيء. كنت استغرب يعني، لكن طبعا هو ده رجل من العوام، كان يخدم الشيخ كثيرا ويلازمه، وكان قائم برضه على يعني الخدمه في بيته، فيعني كثره الملازمه والكلام ده هو وحسن ارضاء الشيخ فعل هذا الرجل ما فعل، لكن ما كان ينبغي له ابدا حيث يعني استغنى عن المجلس لا يحضر، حيث حضر لابد ان يتادب بادب طالب العلم. وكما نقل الخطيب البغدادي عن بعض العلماء قال: علم بلا ادب كنار بلا حطب. وذكر الحسن بن اسماعيل قال: حدثني ابي قال كان يحضر مجلس احمد بن حنبل 5000، اقل من 500 يكتبون والباقون يتعلمون منه حسن الادب والسمت. فجاي 4500 ينظرون اليه وتعلمون حسن الادب والسمت، واقل من 500 كانوا يكتبون الادب. فهؤلاء العلماء ابن نمير وكيع بن جراح عبد الله ابن عوف، هؤلاء كانوا جميعا يتشددون في اي ملاحظه على الصلاه في مجالس العلم. وكان الأعمش رحمه الله أيضا هكذا، كان إذا جلس للتحديد ما كان يحب أن يجلس إلى جواره أحد، وإذا أحس لأحد يجلس إلى جواره قام وأخذ نعله وانصرف. وكانوا يتشددون في مثل هذا، ليس شحا منهم في العلم ولكن تأديبا للطلاب. يعني كان الأعمش رحمه الله يحدث مرة فجاء رجل غريب، رجل غريب لا يعرف يعني الادب الذي يلزمه في مجلس الاعمى، فجلس بجوار الاعمى حيث لم يجد مكانا، فاحس به الاعمى فلا قام انما جعل يبصق عليه. فلان حدثنا ادفع فلان ادفع فلان، وطبعا هو لا يستطيع ان يفعل شيئا والا قطع الاعمى المجلس وانصرف. وفلان وكان الأعمش شديدا في مثل هذا. الخطيب البغدادي نقل في كتاب شرف أصحاب الحديث نقل أخبارا غريبة جدا عن الأعمش رحمه الله، منها ماذا ذكره الخطيب، أن الأعمش كان يشدد على أصحاب الحديث وكان يقول: شر الناس، فإذا رضي عنهم قال هم خير الناس. واختلف ليه أصحاب الحديث كان فيهم بسبب الحديث الحريف يعني ايه، كان فيه تجاوز، كان الانسان يضجرون الشيخ، كان فيه ناس وشاه فيه وخلف في طلب العلم، ما كان يشتم، كان يشتم مثلا لا يعني يستجد وخلف. يعني واحد بيقول يقول: كنت تاجرا وريت اسمع من الاعمش، فلما اردت ان انصرف قلت: يا ابا محمد سمعتك تقول أثرا في قوله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فحدثنيه قبل أن أنصرف. قال: والله لا أحدثكه إلا بعد أن. فالرجل سجد كان روح لا، فجاء على باب الدار وكتب التاريخ ومكث سنة كاملة 12 شهر. فلما أراد أن ينصرف قال: يا أبا محمد قد مكثت سنة، فحدثني. فحدثه فأخذ الأثرات وانصرف. الطالب اللي يجلس سنة كاملة ليسمع أثرا من الأعمش هو ده غاية الأدب، طالب تأدب، لأن هذا إذا جلس في مجلس علم يكون له من الحشمة والأدب ما يوصل علمه. احنا نعاني حقيقة معاناة حقيقية من قلة الحشمة. قد تجد طالب علم عنده معلومات وعنده تفصيل لكن ليس عنده حشمة، انسان غير محترم، بل اذا جلس في مكان لا يحترمه الجاهل، والعلم لا يصدر الا بحشمة اصلا، انما يعظم الكلام في صدرك لما يكون في قلبك من مهام هذا العالم ومن الاحترام له ومن التوقير له فإذا قال كلمة أو فعل فعلا كان بلغ الأثر في قلبه. أيوب السختيان يقول: كان الواحد مني يجالس الحسن البصري 3 سنين لا يسأله هيبة له، لا يسأله سؤالا واحدا هيبة له. وكما قلنا باب الأدب يتوارى. في برضه حديث البخاري الذي رواه البخاري ومسلم حديث الحديث ابن عباس قال: ظللت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن القمأتين اللتين قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبهما. قل ظللت سنة. قال: حتى حج وحججت وعدل وعدل. عدل أي عن طريق الجد الذي يسير فيه، كان يقضي حاجته بياخذ إيه بنيات طريق الشعاب. قال: حتى جاء فصببت عليه وضوءه وقلت: يا أمير المؤمنين، إني أريد أن أسألك منذ سنة مسألة فتمنعني هيبتك. هكذا رواه البخاري في كتاب التفسير من صحيح، قال: فتمنعني هيبتك. فقال: يا ابن أخي، إذا علمت أن عندي علما فسلم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نتربى إلى ثوبه، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين لما صلى العصر ركعتين وخرج سرعان الناس، جماعة جاءوا مدرستهم أول إيه؟ أول الناس طلعوا من المسجد انصرف. قال: وفي القوم أبو بكر وعمر فهاباه أن يكلماه، هاباه أن يكلماه. فقام رجل بيديه طول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نزيد؟ قال: ما قصرت وما نزيد، ما قصرت وما نزيد. ثم أقبل على الناس فقال: أخلق ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله، إلى آخر الحديث. فهيبة العالم هي اللي بتوصل العلم. لهذا ينبغي على من تقدر لتعليم الناس أن يراعي هذه المسألة. كان البخاري رحمه الله لا يبالغ شراء شيء بنفسه، إنما كان يولي من يشتري ذلك، لأن البيع والشراء في مساواة. وأحيانا كثرة الخصال من سلب يريد ماء وجهه على شكل الأجر ينزل إيه؟ جنيه أو ينزل نص جنيه. تخبرك وترك هذه المسألة عدم، يدخل محلات ضخمة جدا ما يقدرش يقول تلت ثلاثة، وخبرك وأعيد قوي للفرق، لأن البياع اللي بيبيع لابس أحسن منه وهو شايف وشه في البلاط، وخبرك يطلع من عند الرجل دافع تمام مبلغ محترم يروح بتاع الزيت أو بتاع الليمون يقول له الليمون بكام؟ يقول له 10 فريد، يقول له خليهم 15، لا 15 هو اللي فاصل في شده. طب بالك ازاي؟ طب ايه اللي خلاه ياخد اقتصاد في الموقع الاول؟ حشمه المكان ورباهة المكان وهكذا. انت لما تجد رجل من اهل الحشمه كده يقوم لا تستطيع انك انت تساوره ولا تماريه. ازاي؟ اما اذا لم يكن له حشمه زي بتاع الفيلم زي بتاع الليمون مثلا الكلام ده، فانت يعني بتنزل الى مستواه ليس له حشمه. كذلك العلم كلما كان للمرء حشمه كلما وصل العلم والانسان بيثق في جواب العالم. لهذا من تلبس بدعوه الناس سيضطر الى ترك كثير من المباحات، الى ترك كثير من المباحات التي قد تخل بالمرور. يعني مثلا احيانا الاطباء يقولوا لك انك انت الصبح لازم تجري نص ساعه، فلك ما تعرفش تجري، ما تعرفش تطلع الصبح بعد صلاه الفجر على الغطاء كده او في الشوارع وتقعد تجري. وخلاص ازاي؟ ليه؟ لان هذا يخل بالمرور او يخل بالحشم. ما تقدرش مثلا تلعب كوره. وطبعا واقع في هذه المساله بعض اخواننا من طلاب العلم هم ايه ما زالوا يتعلمون،
يقول لك ليه في صباح الجمعة كده بعد ما صلي الفجر يروح يعمل تقسيمة واخبارك ويلعبوا كورة. تشوف بقى الأبناء الرياضية في اللعبة بقى واخبارك واحد يخبط واحد بقص ويكسر واحد ومش عارف يقول ثلاثة ولو اختلفوا على جول بقى تبقى مشكلة واخبارك تكتبوا بعض الكلام ده. طب النهاردة أنا رجل مثلا طالب علم وبدأت المجموعة من الشباب أخذوا بعمل جول تقسيمة إزاي؟ ولما اقعد معاه عشان ادرسهم وتعبوا والواد اللي قاعد قدامي ده لسه داخل فيا جوه. ها؟ الكلام هيوصل ازاي؟ وفضلت ازاي؟ ما ينفعش. الكلام ده لا يصبر. ده كله بيضيع ايه؟ ده هذا كله يضيع حشمه العالم مهما كان عنده من المعلومات. وفضلت فانت ستجد نفسك بكثره كثيرا من المباحات التي كانت تباح لك قبل ذلك رعايه لباب الادب. تعالى لباب المدرسة. فمثل توكيل مجلس العلم إنما يكون أساسا لتوكيل العالم. مبني المسألة كلها على توكيل العالم. كلما عظم في قدرك هبت أن تفعل شيئا يغضبك. كان مغيرة كان المغيرة يقول: كنا نهاب إبراهيم النخعي كما يهاب الأمير. فيقول أبو عاصم النبي ضحاك بن مقر الشيباني: كنا في مجلس ابن عون. ابن عون اسمه عبد الله ابن عون من الطبان وهو احد ائمه البصره. قال: فمر بنا ابراهيم ابن عبد الرحمن بن حسن وكان يدعى اماما بعد مقتل اخيه محمد. قال: فوالله ما قدر احدنا ان ينظر اليه فضلا عن ان يقوم له هيبه لابن عون. هيبه لابن عون ما جروا على مجرد النظر فقط. بل وبعض الائمه من اهل الاندلس لما ذهب الى مالك رحمه الله وهم في مجلس العلم قيل: الفيل الفيل. طبعا فيل يجي في المدينه ده حاجه كبيره قوي وتعتبر من عجيب الدنيا السبع ان فيل يكون ايه ماشي في طرقات المدينه. فقاموا جميعا ينظرون الى الفيل ما عدا هذا الطالب لم يعني يخرج. فعجب مالك منه وسأله عن اسمه. قال فلان. قال من اين؟ قال من افريقيا. ان ايه؟ اعرف افريقيا. فقربه اليه وكان من اخص تلاميذه بعد ذلك. يبقى اذا رعايه مجلس العلم هذه ايضا مساله ترجع الى حشمه الايه؟ الى حشمه العالم. وكلما كما قلت لكم عظم العالم كلما عظم العالم على العالم بزياده هيبته كلما وصل تهذيبه وتعليمه. ويعني بهذه المناسبه نذكر حديث عبد الرحمن بن شماسه المهدي لان هذا ايضا يمثل حلقه من حلقات الادب الذي كان عليه الصحابه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليبين ايضا ان هناك فرقا واضحا بين التربية السلفية وبين التربية الصوفية، وسأبين لك الفرق بينهما حتى لا يلتبس عليك تعظيم العلماء من توقير المشايخ على طريقة الصوفية. يقول عبد الرحمن بن شماسة المهري رحمه الله: دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فلما رآنا حول وجهه إلى الجدار وبكى طويلا، فجعل منه عبد الله يبشره ويقول: يا أبتي ألم يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا؟ فالتفت إلينا وقال: إن أفضل ما نعد أي لهذا اليوم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لقد رأيتني على أطباق ثلاثة أي على ثلاث مراحل من حياتي. لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقتلته. فلئن كنت على هذا الحال لكنت من أهل النار. ثم أسلمت فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله ابسط يدك فلأبايعك. فلما بسط يده قبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قلت: اردت ان اشترط.
قال تشترط بماذا؟ قلت أشترط أن يغفر لي. قال يا عم أو ما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الحج يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها؟ قال فوالله ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولئن سئلت أن أصفه لكم ما أصفت ذلك لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا لهم. جدا محبته للنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يستطيع أن ينظر إليه دقيقا يصلي بصره في بصره دقيقا إنما كان يعني يحول بصره عنه من شدة إجلاله لرسول الله صلى الله عليه وآله حتى يقول ولئن سئلت أن أصفه لكم لما أصفت ذلك لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا لكم فلئن مت على هذا الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. وشوف يعني الاعتراض اللطيف ما بين الحكم في الحالتين. في الحالة الأولى يقول بعدما ذكر قصته للنبي عليه الصلاة والسلام قال ولئن مت على هذا الحال لكنت من أهل النار جدا لأنه سيموت كافرا. أما بعد أن أحبه كل هذا الحكم لم يجزم لأن الإسلام أذنبه وعلمه ألا يهجم على الخواتيم وأن هذه ملك لرب العالمين تبارك وتعالى. يقول فلئن مت على هذا الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. على هذا النحو قال الربيع بن سليمان المرادي والله ما جرؤت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. فبعض الناس التبس عليه التربية السلفية من التربية الصوفية وقال إن هذا الكلام الذي ينقل عن الربيع وغيره هذا هو كلام الصوفي الذين يقولون كن بين يدي الشيخ كما يكون الميت بين يدي المغتسل. فكل لما يعني يعظم المسألة في يده في يضع المسألة في عينه لدرجة لا يستطيع أن يشرب الماء فما هو الفرق؟ نقول يا إخواننا الفرق بين التربية الصوفية والتربية السلفية أن الشيخ الصوفي يغسل دماغ المريد تماما حيث لا يستطيع المريد أن يراجعه حتى فيما يخالف ظاهر الشرع حتى فيما يخالف ظاهر الشرع. وقد ذكر عبد الوهاب الشعراني في طبقات الأولياء كلاما لا يصلح أن يكتب إلا في كتب الجن والدعارة وذكر هذا الكلام على أساس أنه كرامات على أساس أنه كرامات وذكر أشياء يجلى لها جبين الحياء خجلا. رجل مثلا صوفي يقول لتلميذه اذهب فاغسل أباك تقول الرواية أن الولد خرج من المجلس قاصدا أباه ليقتله فدخل البيت فوجد رجلا مع أمه فظنه أباه فقتله ثم رجع إلى الشيخ فقال له قتلت أبي وهو مع أمي. فقال له الشيخ إن أباك مسافر وهذا الذي قتلته هو الذي زنى. يعني الولد خرج ليقتل والده. طب ما هي الجريمة؟ ما هو المبرر ولا المسوغ لأن يقتل أباه؟ هذا الكلام مستحيل يفعله مثلا إنسان شم ريح العلم ولو مرة في حياته. العلماء علماء السلف مع تعليمهم الأدب كانوا أيضا يعلمونهم السؤال عن الدليل وأنه لا يسلمون بكل شيء يسمعه بل كانوا يعترضون
وما كانوا يسلمون. التربية الصوفية فيها إلغاء كامل لعقل المريد. بخلاف علماء السلف كانوا يؤدبون نعم وأيضا يعلمون بسبته. يقول يونس ابن عبد الأعلى وكان تلميذا للشافعي يقول ما رأيت أعقل من الشافعي. اتصلنا يوما في مسألة فجاءني فطرق بابي ثم أخذ بيدي فقال يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ قال الذهبي رحمه الله معلقا على هذه الحكاية قال ما أعقل ما أكمل عقل هذا الإمام فلا زال النظراء يختلفون ممكن نختلف ولكن نعطي الأدب حقه ونستوفي الحق من الخطأ. فباب الأدب أيها الأخوة الكرام باب متشعب جدا ومهم. وأنا أحيل الطالب إلى ثلاثة كتب هي من أنفع الكتب التي قرأتها وأضيف كتابا رابعا أيضا في باب طلب العلم. الكتاب الأول كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، كتاب ممتع. وأيضا كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي. وللخطيب أيضا كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. ولابن السمعاني كتاب أدب الإملاء والاستملاء. ثم لابن جماعة وهو متأثر عنه كتاب أدب السامع وتذكرة العالم المتعلم في أدب الإيه؟ العالم المتعلم. تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. هؤلاء جمعوا الشتات المذكور في كتب أهل العلم وما يلزم الطالب من ذلك. قال اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف منا احد. وهذا كان سر عجب عمر بن الخطاب، لانه اذا كان رجل بهذه النظافه وهذا الريح الجيد وشعره يلمع شديد سواد الشعر يعني العين غبار ولا غبار، يبقى المفترض ان يكون هذا الرجل من سكان المدينه. خرج من بيته ما فيش ثلاث دقائق كان في مجلس النبي عليه الصلاه والسلام. طب لا يعرف منا احد، فلا يعرف منا احد يعني ليس مدنيا، يبقى المفروض يكون ايه؟ يكون رجل غريب. طيب رجل غريب ليس عليه وعساء السفر ولا كآبة المرضى. اخبرك؟ فكان هذا هو سر عجب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولا يعرف منا احد، حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على كفيه، أي جلس جلسة المتعلم. ووضع كفيه على فخذيه، هل على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على فخذي نفسه؟ الضمير مش واضح في المسألة. ووضع كفيه على فخذيه، تحتمل ان تكون على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحتمل ان تكون على فخذي نفسه. وخير ما فسر به الحديث يعني افضل تفسير ان تبحث في الحديث نفسه او في طرقه والفاظ عن يعني تفصيل الالفاظ المجمله. فوجدنا لفظا مفسرا في سنن الإمام النسائي رحمه الله، وقد روى هذا الحديث النسائي بسند صحيح إلى أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما. قال كان الغريب يأتي مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعرفه ويسأل عنه، فقلنا يا رسول الله لو اتخذت دكان والمكان المرتفع أشبه بالمنبر يعني، فجلست عليه حتى يعرفك الغريب، فقال إن شئتم، قال فبنينا له دكانا. فجاء رجل من أطيب الناس ريحا ومن أحسنهم وجها، لم يمس ثيابه دما. فجاء فسلم من طرف المصاب وقال السلام عليك يا رسول الله. قال وعليك السلام ورحمة الله. قال له أدنو، أو قال السلام عليك يا محمد. إيه نعم، السلام عليك يا محمد. فرد عليه السلام قال أدنو يا محمد، أأضر منك يعني؟ قال أدنو. فلا زال يقول أدنو حتى مست ركبتاه ركبتيه، رد ووضع كفيه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الرواية الرواية فانفرد وانفرد، ولا معنى لما يعني ذكره أهل العلم أن اللفظ محتمل أن يكون وضع كفيه عليه فخذي نفسه. ليه؟ لأن الرواية فانفرد وهي في نفس الموضوع. طبعا هو يعني كما قال العلماء أراد أن يبين للجلوس أنه أعرابي جاد، فلم يستعمل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم التوقير الواجب، لأن معنى هو يحط إيديه على فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مباين لمعنى الأدب، مباين لمعنى الأدب، لأن هذا وإن ساغ أن تفعله مع من هو قرين لك فإنه لا يسوغ أن تفعله مع الأكابر، كمثل حديث مصر بن مكرمة ومروان بن الحكم في الصحيحين في قصة صلح الحديبية. وفي هذا الحديث أن عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه أيام كان كافرا إذاك يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم فجعل كلما كلمه أمسك بلحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ما يكلمه يمسك به بلحيته، وكانت هذه عادة الأقران آنذاك. وكان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه واقفا على رأس النبي صلى الله عليه وسلم أي بجانبه ومعه السيف، فكلما مد عروة بن مسعود الثقفي يديه إلى أو يده إلى لحية النبي عليه الصلاة والسلام كان المغيرة يضربه على يديه ويقول له أنزل يديك، وكان ملبسنا، ولذلك لم يعرفه عروة بن مسعود الثقفي حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال هذا ابن أخيك، هذا المغيرة ابن شعبة. فقال العلماء إنما ضرب المغيرة يد عمه لما وضعها على لحية النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا يباين ما ينبغي أن يكون عليه المرء في معاملة الأكابر. منك لصحبك لا بأس، لكن منك لأبيك، منك لشيخ، منك للأمير، فكل هذا لا ينبغي. فهو تعمد أن يأتي بهذا الجفاء حتى يظن الجلوس أنه أعرابي، وكان هذا الجفاء يأتي من الأعراب كثيرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتمل لهؤلاء الأعراب. يبقى نفهم من كذا أن هو لم يعني يتأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام الأدب الواجب، وذلك فحيث خالف الطالب مقتضى الأدب فلا بد للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد للمعلم على رأسه طبعا على رأس المعلمين النبي عليه الصلاة والسلام أن يعينه على الأدب. وطبعا كل شيء له طريق، يعني أحيانا ابنك مثلا يضرب ابنك كلاب وابنك غضبان، فتقوم انت تلقى تقصر عليه، يا ابن الله يهديك يا ابن، ادخل يا ابن. كل الناس الى قصور يقول لك بعد ما بطح الولد يطبطب عليه يقول له ادخل يا ابن، ترى ازاي يديله بونبوني ولا يديله شوكولاته ولا الكلام ده. كل واحد عارف علم ابنه، يعني هو لو ضربه قلمين ممكن يهج، ممكن يهرب، ممكن يمنع عدواني اكثر من ذلك. وكذلك فكل واحد عارف علم ابنه، يعني لما ابنك مثلا يضرب ابنك كده انت تعمل ايه في ابنك؟ برمج ابنك كده غلطه بتضرب ابنك وتنزل الضرب، ما تقدرش تضرب ابنك كده. فرد من الجيران غلطان، لكن ثلاثة تستطيع أن تضربها. فلا يقول قائل فإزاي يبقى ابنك مضروب وأنت بتضربه؟ كل واحد عارف علم ابنه. كذلك الشيء لا سيما إذا كان له باع في التربية، بيكون عارف إنسان هذا الطالب إن ممكن تشتد عليه ولا ممكن تخفف عليه. وأنت إذا أردت أن تعلم الطالب ابتداء فينبغي أن تعلمه ما تريد أن يفعله معك. يعني ابنك لما يجيب لك مثلا كوباية مية، أنت بتقول له جزاك الله خيرا عشان يقولهاش. وخلاص يعني أنت بتعلمه علشان يقولها. فأنت لما تشتمه أنت كده كده بتقول له اشتمني، إنما تفعل معه ما تريد أن تؤدبه عليه وتفعله معه. وفي مثل هذا يقول العلماء علمنا الله تبارك وتعالى كيف نثني عليه فأثنى على نفسه، فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فأثنى عز وجل على نفسه حتى تثني عليه بما يحبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء جبريل عليه السلام وظهر منه مظهر الأعراب حتى يكون عربيا، لم يشتد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف الذي فعله مع الأعراب الآخر كما في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال أيكم محمد؟ فقال هذا الأبيض المتكئ. قال ابن عبد المطلب قال قد أجبتك، مع أنه ما قالوش حاجة، لا هو وثائق الأعراب وثائق حتى الآن، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتقدم منه جواب. أي ابن عبد المطلب قال قد أجبتك، قد أجبتك لأنه تقدم من أصحابه الجواب لما سأل عن النبي عليه الصلاة والسلام أيكم محمد؟ قالوا هذا الأبيض المتكئ. فلما ناداه قال قد أجبتك، قال إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجب علي. قال سل ما بلاك. يبقى ينبغي للعالم أو المتصدر لتربية الناس أن يترفق به ولا يعامل بالشدة إلا إذا تقدم منه تنبيه إلى الطالب. يعني معاملة الطلاب الغرباء ينبغي أن تختلف عن معاملة الطلاب الذين يعيشون مع الطالب الغريب لا يعلم ما الذي يحتاج، ما الذي ينبه عليه العالم من يعني الآداب، يرضى من إيه، يكره إيه، يحب إيه. طالب الغريب لا يعلم ذلك، فينبغي ألا نحرج على الطالب الغريب، لكن نحرج على الطالب المداوم الذي يعلم أن الشيخ يكره هذا الشيء في مجلسه أو أنه يحب الشيء الفلاني وهذا يتعمم عدم فعله، حينئذ يجوز أن يشتد عليه. وباب الأدب كما قلت لكم باب واسع، وسنعود إليه إن شاء الله أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في أيضا حديث جبريل عليه السلام. قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، الذي جعل بعض أهل العلم يقولون وضع كفيه على فخذي نفسه أنه قد ورد في بعض طرق الحديث أنه ما ناداه باسمه، إنما كان يقول يا رسول الله. وكلمة يا رسول الله هذا فيها إيه؟ فيها الأدب، بخلاف الروايات التي قال فيها يا محمد، إنه أراد أن يظهر أنه أعرابي جاهل، فاحتمل له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان منه في جهله. وهذا الحديث بقية إن شاء الله. نجيب عن بعض الأسئلة. في بعض الإخوان يعني يقول لو أنني سمعتك في شريط تسجيل تفتي فتوى، فقلت حدثني أبو إسحاق، هل هذا يكون سائغا في الرواية أم لا؟ بنقول لك لا يعني يجوز هذا في الروايه الا مقيدا. تقول سمعت فلانا في شريط من ان قول القائل سمعته على مصطلح اهل الحديث تعني السماع المباشر من فم الشيخ الى اذن التلميذ، انما السماع من الشريط هذا سحرا كان سماعا او سماع بالهاتف، يعني يمكن بالهاتف الامر افضل لان في سماع مباشر غير الشريط. ومع ذلك اذا يعني سمعت فتوى بالهاتف فينبغي ان تقيدها، وهذا شبيه بادوات التحمل الذي يعني يتلقاها الطالب مقيدا مقيدا، يعني كان يقول مثلا حدثني فلان إجازة خاصة أو إجازة عامة، أو يقول حدثني فلان مناولة، فيبين أنه لم يتلقى هذا بالطريقة المباشرة ولكن تلقاه عن تلقاه بطريقة معينة إما مناولة، والمناولة أن يناول الشيخ الطالب الكتاب ثم يقول اروي هذا عني اروي هذا عني، فبرغم يعني هذا الاذن المقرون بالمناوله الا انه لا يجوز لك ان تقول حدثني فلان الا ان تقول مناوله، وكذلك الوجاده وكذلك الوجاده الوجاده ان تقول وجدت في كتاب فلان وجدت في كتاب فلان. وبعض العلماء الذين ما كانوا يرون الوجاده دفنوا كتبهم قبل ان يموتوا، فسفيان الثوري مثلا دفن كتبه لانه ما كان يرى الروايه بالوجاده، فخشي ان يجد بعض من خلفه هذا الكتاب فيقول وجدت في كتاب سفيان، فقد يزيد في اصل الكتاب احاديث او نحو ذلك تنسبه الى سفيان، فلهذا دفنوا كتبه. يقول بعض السائلين ان في اوقات الصيف نلاحظ ان بعض المصلين ياتون وقد لبسوا ثيابا خفيفه، وهذه الثياب تشف عما تحتها، فيعني يقول ان ما حكم الصلاه؟ طبعا الثياب الخفيفه التي تكشف العوره لا يجوز الصلاه فيها، لا تجوز الصلاه فيها. اما اذا يعني كان اظهر بعض الكتف سواء كان من الامام او من الخلف هذا لا باس به، والنهي عنه فقط فيما يتعلق بالاكتاف ان يصلي المرء بكتفيه مكشوفتين. برضه بعض الناس يعني كتف حر وقاعد في البيت يصلي مثلا بالفانيلا المحملات دي، هذا لا يجوز، وان كانت يعني الكتفان ليست من العوره لكنها من عوره الصلاه من عوره الصلاه كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه. واستند على الحديث الصحيح المعروف لا يصلين امرؤ بثوب ليس عليه من كتفيه شيء ليس عليه من كتفيه شيء. يقول سائل ما معنى ذلك الحديث الذي رواه البخاري واحمد يا انجش رويتك ثوبا بالقوارير او رويتا ثوبك بالقوارير، فيقول ما المقصود بهذا الحديث؟ هو اللي حاصل ان هذا الحديث له روايتان، روايه في البخاري واحمد وهي بهذا اللفظ، وروايه اخرى في مستدرك الحاكم. الروايه في الصحيح ان الجسد كان حاليا لا يرى، عند الحالي اللي بيذكر الجمل يعني يغني وكذلك، فهذا الغناء او هذا الفداء يوم يعيد الجمل على قطع المسافات. وين شايفين مثلا المنظر المدري عندنا في الرياض لما يكونوا بيشتروا رز ولا حاجه تلاقي الطبيب الرجاله مع النسوان واخد بالك كلهم متليطين طين ومتليطين مية واخد بالك وعمالين يغنوا. انا طبعا المنظر ده يعني منظر قبيح جدا مش هنعرض عليه لان مش موضوعنا، واخد بالك موضوعنا ايه؟ الغناء. يقعدوا يغنوا الجماعه بتوعنا قوي في الدوده والكلام ده، واخد بالك ازاي؟ يقعدوا يغنوا الكلام ده. ليه الكلام ده كله بايه؟ بيجعل الايه؟ الواحد يصنع الوقت. ها؟ في مثل عربي يقول وافق الشر انضبط ووافقه فعانقه. ده المثل ده له قصه لطيفه جدا فيها بعض المعنى الذي اريده هنا. يقول لك في مره ذاك الحمار ولقى واحد ماشي على رجليه. فقال لي اللي ماشي على رجليه ايه؟ قال له تعالى اركب معاك. فركب وراه. فصحينا بقى الضيف اللي ركب وراه. قال للراجل صاحب الحمار ايه؟ قال تحملني او احملك؟ قال له ما اقبل. الحمار يحملنا جميعا. فبدا فسكت. ماشي شويه كده فلقوا ايه؟ جنازه. وشايلين ميت في النعش. فقال ترى أهذا الذي في النعش حي أم ميت؟ قال ما أخبر، ما رأيت في اليوم غباء. أنت تراه ميتا محمولا على النعش. فسكت. فيش برضه كده فلو جماعة بيحصلوا إيه؟ بيحصلوا غلبة. فقال ترى هل أصحاب هذا الزرع أكلوه أو لم يأكلوه؟ أخبر. فضج الرجل وخلاص هيبلع من جنابه من صحبه الغبنة. ووصل للخيمة بتاعته أعاده من الخيمة ودخل على بنته يوم الرجل اللي كان ماشي ده وعمال يتكلم بالكلام الغريب ده اسمه شنب. رجل اسمه ايه؟ شنب. والرجل ده له بنت اسمها طبقة. طبقة دي كان قاعد جوه. المهم الاب دخل على طبقه دي بيومه قال لها ما امن واعجب حته واحد غبي النهارده تفور غبي. قالت له مالك عمل ايه؟ قال احنا لسه بنبلع الحمار فبيقول لي تحملني او احملك. نشوف الغباء والحمار شيلنا احنا الاثنين. قالت ما عنا هذا انما اراد تحدثني او احدثك حتى نقطع الوقت. ها؟ تحدثني او احدثك حتى نقطع الوقت ونقطع المسافه. قال له ماشيين طيب ماشي ليه ماشيين لا واحد في نعش وميت بول حي ولا ميت. قالوا انه عنا ادرك اولادا خلفه يحيى بهم ولا ليس له عقل وما تغيظ. ها؟ مالوش اولاد وزي ما كان زي ما راح لكن لو له اولاد فلان ابن فلان. وخلاص يبقى طول ما ابنه لسه بيتردد في الدنيا هو ايه؟ وهو حي. وخلاص طيب واحنا ماشيين لقيناهم بيحصدوا زرع وكذا فقول هل اكلوه؟ اكلوا ثمنه ام لا؟ قال يريد هل باعه اهله قبل ان يحصدوه اكلوا ثمنه ام لا؟ فالراجل القارع بقى ايه من جوه اتنور بقى قال له اقول لك بقى اللي انت بتقوله. فلما قطع لك حكايه قال له هذا والله ليس بقول ده انت قدرت تقول لي جابه وحورت جابه وحكي لي برضه الكلام ده. فجبت الكلام ده منين؟ قال له انا عندي بنت وهناك اسمها طلبه. قال له هي دي اللي انا بدور عليها وكنت ماشي بدور عليها. طب ده ازاي؟ فان زوجت اياها فزوجته اياها فقيل وافق شرا طلبه. وهناك ازاي؟ يعني اذا اثنين كده وافقوا بعض وابتلت وايه واخر حته الانتفاع والكلام ده يقول لك ايه وافق ايه؟ وافق شن الطبقه. فقد تحملنا او احملك اللي هو ليه؟ اما ان يتكلم الانسان او ايه؟ يستخدم ايه؟ الحجاب. فكان انجاز رضي الله عنه كان حاليا ما جرى كان بصوت جميل. فكان لما بيحدث الابل كانت تجد الايه؟ في السيف. فلما تجد الابل في السيف كنت اسال الراجل. الراجل اللي فوق يسعى. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان يقول يا انجزه رويدا سوقك بالراحه يعني امشي بالراحه ليه لفه القوارين ومن زوجات النبي عليه الصلاه والسلام كانوا راكبين على الايه؟ كانوا راكبين على الجمال فعشان ما يوقفهمش والكلام ده قال رويدا سوقك قال رويدا سوقك بالقوارين. المعنى الثاني اللي في صدر الحاكم ان النبي صلى الله عليه وسلم خشي على زوجاته من حسن صوت انجزه. وطبعا هذا فيه عبرة. العالم اللي سايبين التلفزيون في بيوتهم سايبين البنات والأولاد يسمعوا الأغاني والآهات والتأوهات والكلام ده. ها؟ متخيل بقى ان مراته اشرف من امهات المؤمنين، يقول لك انا مراتي لو زرعتها في ثلاث رجاله تغلبهم كلهم. وبالتالي شايف مراته وعمالها تختلط الرجال وتكلم الرجال وتطيب الرجال وتسمع الخنا والخجول، وبالتالي ولا يخشى على قلبها. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأنجسها ويل ثوبه، وفي الرواية في رواية الحاكم أنه خشي على قلوبهن من فوق أنجسها. رسول أنجسها يقول شعرا مباحا، ها شعر مباح يعني ليس بحرام، إنما دول بيسمعوا أحلم في عينيها واحد بيرمشها واحد في قلبها واحد بكلوتها والكلام ده، وكذا وعاود وهدى وموسيقى والكلام ده، وعايز قلب المرأة لا ينصرع، ها وعايز قلب المرأة لا ينصرع، تشوف الأفلام والمسلسلات والكلام ده ومتخيل إن المرأة ملاك ما بتقارنش بينه المنشور ده أهو، وبالتالي من الواد المسلسل اللي عمال يقول كلام الحب اللي عمرها ما سمعته في حياتها، ها والواد الممثل ده برضه بيعمل في مراته كده، مراته برضه عمل فلوس على واحد ثاني، لكن هذه طبعا الله سبحانه. فالقصد يعني رواية الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع الذريعة برغم أنهن أمهات المؤمنين. وطبعا الآية التي هي في سورة الأحزاب، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن، برغم أنهن أمهات المؤمنين وأن زواج الواحد منهم حرام بعد النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن الله عز وجل قال ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فما بالك إذا كانت المرأة أجنبية. عشان كده يستقبح أن يعطي الشيخ أو العالم أو الداعية درسا للنساء بلا شهادة، هذا كل أسف يقع في بعض الناس، يقول لك الجلسة النهاردة يقول لك ترى عديد الرجال عن النساء والكلام ده، وأحيانا تبقى الجلسة نساء فقط، يقول لك أصلهن منتقبات، وكذلك هن منتقبات وين؟ وكذلك لابد من رعاية المسألة هنا. الله عز وجل يقول وإذا سألتموهن متاعا، سؤال المتاع لم يكن في دقيقتين ثلاثة قبل 10 دقائق، متاع أي حاجة أي عار أي شيء حاجات الدنيا، بس تستغرق دقيقتين ثلاثة يقول لك من وراء حجاب، حجاب يعني من وراء آلة، وذلك فما بالك بذلك علم ياخذ ساعة وياخذ ساعتين والكلام ده، وذلك هذا هو معنى الحديث. أقول لك هذا الصدق الله رب العالمين. بالنسبة لقناة لي يعني بالمناسبة العلم فيه طبعا الدورة الجديدة التي ستفتتح في مسجد الإمام البخاري هنا. حاجين الإخوة الطلبة يحرصوا على التقدم لهذه الدورة، ويحرصون أيضا على الجد والاجتهاد في تحصيل العلم، لأني برضو بنلاحظ في المعاهد العلمية أن كثير من الإخوة منشغلين، إما منشغل بدراسة جامعية وإما منشغل بتجاراته أو نحو ذلك عن العلم الذي جاء وسجل اسمه من الجد. فالحرص على طلب العلم، وإحنا كثيرا ما نبهنا على أن الحرب القادمة بيننا وبين أعدائنا هي في الحقيقة حرب علمية، لأنهم يصدقون رموزنا ولأنهم يشككون في كتبنا، كتب أهل العلم البخاري ومسلم وفضل عن السنن والمثاني، يشككون في المصادر الأصلية لديننا، ولا نستطيع بطبيعة الحال أن ندفع هذه الشركة إلا إذا كنا عالمين بحقيقة هذه الكتب وبطريقة تصنيف هذه الكتب وبشروط الأئمة في تصنيف هذه الكتب. وأخيرا السؤال الأخير الذي جاءني، ما حكم العمل في الأرصاد الجوية؟ العمل في الأرصاد الجوية جائز، لكن أنا أظن أن صاحبي الذي كان هذا السؤال يقصد أن الأمطار الشرقية الغربية وسقوط الرياح مش عارف وسقوط أمطار أرضي وهبوب الرياح والكلام ده، وأن هذا يتعارض مع قول الله تبارك وتعالى إذا قال العبد أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فمن قال أضرنا بلون كذا وكذا فهو مؤمن كافر بالله مؤمن بالكوارث، ومن قال أضرنا بفضل الله فهذا مؤمن بي كافر بالكوارث. هو بيتصور ان لو قلنا ان ستأتي رياح شمالية عكسية غربية جنوبية اي حاجة من هم بيقولوها وتسفر عن سقوط امطار والكلام ده انها مطالة مطلنا بنوء كذا. هذه المسألة بترجع الى نية المتكلم، الى نية المتكلم. يعني اذا قال المتكلم هذا الكلام وهو يقصد من داخله انه لا يكون شيء من ذلك الا باذن الله تبارك وتعالى فلا بأس بهذا اللفظ، ولكن إن كان يعتقد أنه مطر بنوع كذا وكذا كما يظن الكفرة الذين لا يدينون لله تعالى في الألوهية، إذا كانوا يعتقدون أن هذا كله بفعل كواكب غير إرادة الله فهذا هو الذي ينصرف إليه الحديث. الله أعلم.